الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن فضائل التوحيد أن التوحيد سبب لنيل رضا الله عز وجل. التوحيد سبب لنيل رضا الله عز وجل. قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين. وقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال سبحانه: ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: تضمنت هذه الآيات جزاءهم على صدقهم وإيمانهم وأعمالهم الصالحة ومجاهدة أعدائه وعدم ولايتهم بأن رضي الله تعالى عنهم فأرضاهم فرضوا عنه، وإنما حصل لهم هذا بعد الرضا به ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا. قوله: وهو الرضا عنه في كل ما قضى، فهنا ثلاثة أمور: الرضا بالله، والرضا عن الله، والرضا بقضاء الله. الرضا بالله، والرضا عن الله، والرضا بقضاء الله. فمن حقق التوحيد كما أراده الله تعالى فقد أرضى الله تعالى بهذا الفعل ونال رضوانه ولم يسقط عليه، وجعل الجنة مثواه ومأواه. ولكن هذا المثوى والمأوى لا يمكن نواله إلا إذا حقق العبد شيئين، هما الإيمان بالله تعالى وحده وتوحيده، ثم العمل الصالح. لا بد أن يحقق شيئين: الإيمان بالله تعالى وحده وتوحيده، ثم العمل الصالح. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فأقولون: لبيك ربنا وسعديك، فأقول: هل رضيتم؟ فأقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، فأقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قطعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فتضمن هذا الحديث الذي رواه مسلم الرضا بربوبيته سبحانه وألوهيته، وتضمن الرضا برسوله الكريم والسمع والطاعة له، وتضمن الرضا بدينه والتسليم مع كمال الانقياد. رضيت بالشيء أي قنعت به واكتفيت به ولم أطلب معه غيره. فمعنى الحديث: لم يطلب غير الله تعالى من رضي بالله ربا، لم يطلب غير الله تعالى، ولم يسعى في غير طريق الإسلام، ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربًا وبمحمد رسولًا وبالإسلام دينًا، غفر له ذنبه. رواه مسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين وإليهما ينتهي. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد رسولًا. من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربًا وبمحمد رسولًا وبالإسلام دينًا، غفر له ذنب. هذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين وإليهما المنتهى. فالرضا بإلهيته يتضمن الرضا بمحبته وحده، وخوفه ورجاءه، والإنابة إليه، والتبتل إليه، وانجذاب قوى الإرادة والحب كلها إليه، فعل الراضي بمحبوبه كل الرضا، وذلك يتضمن عبادته والإخلاص له. فهذا ما يتضمنه الرضا بألوهيته. والرضا بربوبيته يتضمن الرضا بتدبيره لعبده. الربوبية التدبير يتضمن الرضا بتدبيره لعبده، ويتضمن إفراده بالتوكل عليه والاستعانة به، ويتضمن الثقة به والاعتماد عليه، وأن يكون راضياً بكل ما يفعل به. وهذا كله متعلق بالربوبية، فهذا الرضا بربوبيته. أما الرضا بنبيه رسولًا فيتضمن كمال الانقياد له صلى الله عليه وسلم، والتسليم المطلق إليه بحيث يكون أولى به من نفسه، فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته، ولا يحاكم إلا إليه، ولا يحكم عليه غيره، ولا يرضى بحكم غيره في أي أمر من الأمور. فهذا معنى الرضا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم رسوله. وأما الرضا بدينه وبالإسلام دينه، رضيت بالله ربا بألوهيته وبربوبيته، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينه. الرضا بدينه إذا قال أو حكم أو أمر أو نهى رضي كل الرضا، ولم يبق في قلبه حرج من حكمه، وسلم له تسليما ولو كان مخالفا لمراد نفسه، أو مخالفا لهواها، أو مخالفا لقول مقلده وشيخه وطائفته. فهذا معنى الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا. كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أما بعد، فإن الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. فإن الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. الصبر واجب، وأما الرضا فليس بواجب، لأنه ليس كل أحد يرضى عن مقادير الله تبارك وتعالى المؤلمة، عما يقدره الله تبارك وتعالى عليه مما لا يوائمه ولا يوافقه، ما كل أحد يرضى، ولكن الواجب الصبر، فالصبر واجب. وأما الرضا لأنه فوق ذلك فإنه مندوب إليه. لذلك يقول الفاروق رضي الله عنه لأبي موسى رضي الله عنه: فإن الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى، يعني فرضى، إن استطعت أن ترضى فرضى وإلا فاصبر، لم يقل وإلا فاصبر إن استطعت. الصبر واجب، وأما الرضا فإنه مندوب إليه. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أحق الناس بالرضا عن الله أهل المعرفة بالله. وقيل ليحيى بن معاذ الرازي رحمه الله: متى يبلغ العبد إلى مقام الرضا؟ متى يبلغ العبد إلى مقام الرضا؟ فقال: إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به ربه. يبلغ العبد مقام الرضا إذا أقام العبد نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به ربه، فيقول: إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. أربعة أصول فيما يعامل به العبد ربه، إذا أقام العبد نفسه عليها فإنه يبلغ مقام الرضا. إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومما ينبغي أن يعرف أن الله ليس رضاه أو محبته في مجرد عذاب النفس وحملها على المشاق، حتى يكون العمل كلما كان أشق كان أفضل، كما يحسب كثير من الجهال أن الأجر على قدر المشقة في كل شيء. لا، ولكن الأجر على قدر منفعة العمل ومصلحته وفائدته، وعلى قدر طاعة أمر الله ورسوله. فأي العملين كان أحسن وصاحبه أطوع وأتبع كان أفضل. فإن الأعمال لا تتفاضل بالكثرة، وإنما تتفاضل الأعمال بما يحصل في القلوب حال العمل. الأعمال لا تتفاضل بالكثرة، وإنما تتفاضل الأعمال بما يحصل في القلوب حال العمل. وهذا مما ينبغي أن يلتفت إليه، لأن كثيرا من الجهال كما يقول شيخ الإسلام يحسبون أن الأجر على قدر المشقة في كل شيء، حتى إن بعضهم يتعمد أن يشق على نفسه، فيكون أمامه أمر يمكن أن يأتي به بمشقة أو أن يأتي به بيسر، فيتعمد الأخذ بالمشقة، ويقول: الأجر على قدر المشقة. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول: مما ينبغي أن يعرف أن الله ليس رضاه أو محبته في مجرد عذاب النفس وحملها على المشاق، هذا ليس بمقصود، حتى يكون العمل كلما كان أشق كان أفضل، كما يحسب كثير من الجهال أن الأجر على قدر المشقة في كل شيء. لا، ليس كما يحسبون، ولكن الأجر على قدر منفعة العمل ومصلحته وفائدته، وعلى قدر طاعة أمر الله تعالى ورسوله. فأي العملين كان أحسن وصاحبه أطوع وأتبع كان أفضل. فإن الأعمال لا تتفاضل بالكثرة، وإنما تتفاضل الأعمال بما يحصل في القلوب حال العمل. قال رحمه الله: الرضا نوعان، أحدهما الرضا بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه، ويتناول ما أباحه الله من غير تعد إلى المحظور. النوع الثاني من نوع الرضا، الرضا بالمصائب كالفقر والمرض والذل، فهذا الرضا مستحب في أحد قولي العلماء، ليس بواجب، وقد قيل إنه واجب. فالرضا نوعان، أحدهما الرضا بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه، الرضا بشرع الله تبارك وتعالى، والرضا بقضائه وقدره، فهما نوعان. الرضا نوعان، الرضا بما شرع والرضا بما قضى وقدر. النوع الأول الرضا بفعل ما أمر العبد به وترك ما نهي عنه، ويتناول ما أباحه الله من غير تعد إلى المحظور. النوع الثاني الرضا بالمصائب، الرضا بالقدر كالفقر والمرض والذل، فهذا الرضا مستحب في أحد قولي العلماء، وليس بواجب، وقد قيل إنه واجب، وقد قيل على التمريض، وقد قيل إنه واجب. وقال رحمه الله تعالى: والعبد إذا اعترف وأقر بأن الله خالق أفعاله كلها فهو على وجهين، إن اعترف به إقرارا بخلق الله كل شيء بقدرته ونفوذ مشيئته، وإقرارا بكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، واعترافا بفقره وحاجته إلى الله، وأنه إن لم يهده الله فهو ضال، وإن لم يتب عليه فهو مصر، وإن لم يغفر له فهو هالك. إذا اعترف العبد وأقر بهذا كله خضع لعزته وحكمته، فهذا حال المؤمنين الذين يرحمهم الله ويهديهم ويوفقهم لطاعته. وإن قال ذلك احتجاجا على ربه ودفعا للأمر والنهي عنه وإقامة لعذر نفسه، فهذا ذنب أعظم من الأول، وهذا من أتباع الشيطان، ولا يزيده ذلك إلا شرا. قال: وقد ذكرنا أن الرب سبحانه محمود لنفسه ومحمود لإحسانه إلى خلقه، ولذلك يستحق المحبة لنفسه ويستحق المحبة لإحسانه إلى عباده، ويستحق أن يرضى العبد بقضائه، لأن حكمه عدل لا يفعل إلا خيرا وعدلا، ولأنه لا يقضي للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر، وكان خيرا له في الحالين، إن أصابته سراء شكر وكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن يرضى بقضائه لما يستحقه الرب لنفسه من الحمد والثناء، ولأنه تعالى محسن إلى المؤمن. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن رضي الله عنه لم يسقط عليه أبدا، ومن رضي الله عنه لم يسقط عليه أبدا. وقال: خير الخلق الذين يصبرون على المصائب ويستغفرون من المعايب، كما قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. فاصبر إن وعد الله حق، يصبرون على المصائب واستغفر لذنبك، يستغفرون من المعايب. فخير الخلق الذين يصبرون على المصائب ويستغفرون من المعايب، كما قال الله جل وعلا: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وطريق الرضا طريق مختصرة قريبة جدا، موصلة إلى أجل غاية، ولكن فيها مشقة. طريق الرضا طريق مختصرة قريبة جدا، موصلة إلى أجل غاية، ولكن فيها مشقة. ومع هذا فليست مشقتها بأصعب من مشقة طريق المجاهدة، ولا فيها من العقبات والمفاوز ما فيها، وإنما عاقبتها همة عالية ونفس زكية وتوطين النفس على كل ما يرد عليها من الله. عاقبتها همة عالية ونفس زاكية وتوطين النفس على كل ما يرد عليها من الله. ويسهل ذلك على العبد علمه بضعفه وعجزه ورحمته تعالى به وشفقته عليه وبره به. فإذا شهد هذا وهذا ولم يطرح نفسه بين يديه ويرضى به وعنه وتنجذب دواعي حبه ورضاه كلها إليه، فنفسه نفس مطرودة عن الله، بعيدة عنه، ليست مؤهلة لقربه وموالاته، أو نفس ممتحنة مبتلاة بأصناف البلايا والمحن، نسأل الله السلامة والعافية. وقال رحمه الله: متى خالط القلب بشاشة الإيمان واكتحلت بصيرته بحقيقة اليقين، انقلبت النفس الأمارة مطمئنة راضية، وتلقى أحكام الرب تعالى بصدر واسع منشرح مسلم. قال ابن حجر: إن صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن، وإن الله يجعل لأوليائه عند ابتلائهم مخارج، وإنما يتأخر ذلك عن بعضهم في بعض الأوقات تهذيباً وزيادة لهم في الثواب. صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن، وإن الله يجعل لأوليائه عند ابتلائهم مخارج، وإنما يتأخر ذلك عن بعضهم في بعض الأوقات تهذيباً لهم وزيادة لهم في الثواب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.